بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على عبدك ورسولك ومصطفاك وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديهم وسلك سبيلهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين، وبعد. إخواني الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، ونحن على موعد الآن كما تعلمون مع شرح بعض الأحاديث من كتاب السنة من سنن الإمام أبي داود رحمه الله تبارك وتعالى. وقد ذكرت شيئا من الأحاديث المتعلقة بباب القدر، وسأواصل الحديث عن ذلك إن شاء الله تبارك وتعالى، غير أنني لي كلمة أو نصيحة في بداية هذا اللقاء أود أن أذكر بها نفسي وإخواني المسلمين بصورة عامة، وهي تتعلق بمن يعملون في وسائل الإعلام ويخرجون على الناس في سائر القنوات ويخوضون في بعض الأحداث الجارية اليوم. إنني أسمع أحيانا كلمات تحتاج إلى لون من ألوان الضبط والاختيار والانتقاء. إنني أحذر كل من يتصدى ويتعدى على الحدود، وأعني بذلك من لا يرغب في إقامة شرع الله عز وجل. إننا نسمع بعضا من الناس ربما يتطاولون على إخوانهم من أهل العلم والخير والفضل. إنني أسمع بعض الكلمات فأتساءل، لماذا هذا العداء لهذا الدين؟ ولماذا يخرج هؤلاء من قوم هم في الأصل يؤمنون بالله عز وجل؟ ما الدوافع إلى مثل ذلك؟ إنني أتطلع في هذه المرحلة وبعدها إن شاء الله تبارك وتعالى إلى إعلام طاهر نظيف يتحرى الحق والحقيقة والصدق والمصداقية، ويحرص الناس جميعا فيه على التعامل الأخلاقي الكريم الذي لا يسيء إلى إنسان ولا يجرح مشاعر أحد من المسلمين. إن بعض الناس يتطاولون على إخوانهم وينالون منهم، ولماذا ذلك؟ ثم بعد، قد يقع خلاف بين الناس، وهذا أمر وارد، والبعض يعبر عنه بعبارة فضفاضة يقول بأن الخلاف ظاهرة صحية. وعلى كل حال فالعقول تتفاوت، والمشارب تتفاوت، والمناهج تتعدد، وكل إناء بالذي فيه ينضح. إن الذي يتطاول على غيره من إخوانه هو في الحقيقة يؤذي نفسه قبل أن ينال من غيره، لأن الناس يسمعون وعندهم عقول ويحكمون، وللأسف أيضا أقول وقد يتزايدون في الحكم، وهذا نشاهده واقع على الساحة في مثل هذه الأيام. ولذلك فإني كما بدأت كلمتي أتطلع إلى لون من ألوان الصدق والشفافية في العرض والطرح، وأنادي بصوت عال مرتفع لكل من لا يريدون الإسلام أو يطعنون على إخوانهم الداعين إلى شريعة الرحمن، أقول لهم أربعوا على أنفسكم رويدا. لماذا ذلك؟ ماذا تريدون؟ وما هو الهدف الذي ترغبون أن تصلوا إليه أو أن تحققوه؟ نحن أمة ندين لله عز وجل بدين الإسلام، نشهد لله بالوحدانية وللنبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بالنبوة والرسالة، ونرغب في أن تصبغ هذه الأمة بصبغة الحق والخير والعدالة، وذلك ضمن شرع رب العالمين سبحانه وتعالى جل في علاه. هذه نصيحة أقولها لكل إنسان يمكن أن تصل إليه، ولكل عاقل يجب عليه أن يعني ما يقول، وأن يحاسب نفسه على ألفاظه التي ينطق بها. ثم إنني أيضا بعد هذا وبعد هذه النصيحة والوصية أحذر الجميع من الخوض في الحديث عن الناس والنيل منهم بالباطل، أو نسبة كلام إليهم لم يقولوه، لم يقله الواحد منهم ولم ينطق به الإنسان. لابد من أن نتحرى الحقيقة، لابد أن نذكر الواقع. نحن ماذا نريد؟ إن أردنا خيرا فلنسعى إليه بطريق مشروع، ثم نرفع أكف الضراعة إلى الله عز وجل سائلين طالبين. فلا يمكن أن نحقق شيئا إلا بإرادة رب العالمين سبحانه وتعالى جل في علاه. مهما اجتهد الإنسان وسعى وأنفق وبذل وذهب هنا وهناك، أو حتى حشدت له الحشود وغير ذلك، إن لم يكن وراءه توفيق رب العالمين سبحانه وتعالى فلن يجد ثمرة ولن يحقق نجاحا. ولذلك يجب أن تكون الوسائل التي نرغب أن نحقق من ورائها مصالح، يجب أن تكون الوسائل مشروعة وسليمة وصحيحة. دعونا من المزايدات، دعونا من الافتراءات، دعونا من اتهام الناس بالباطل، دعونا أن نقول على ألسنة الناس ما لم يقله الواحد منهم. على الإنسان أن يحترم نفسه وعقله وشخصه، وأن يعرف أيضا أن للناس عقولا ومكانة، وأن الناس يحكمون على هذا وذاك. ولا شك أنني أدعو العقلاء إلى مثل ذلك، أدعو العقلاء إلى مثل ذلك. إنني أوجه خطابا أخيرا إلى أصحاب القنوات التي فتحت أعيرة نارها على الإسلاميين، لون من ألوان الاستهزاء، السخرية، عدم الطرح المناسب في عرض القضايا الاجتماعية التي يمكن أن يشترك الناس فيها جميعا. إنني كما ذكرت أسمع وقد أشاهد بعضا يتطاولون على الإسلام وهم في الحقيقة لم يعرفوه ولم يقفوا عليه ولم يتعلموا شيئا من أحكامه وآدابه. ولذلك علينا أن نتقي رب العالمين سبحانه وتعالى جل في علاه، علينا أن نراجع أنفسنا، علينا أن نحاسب أنفسنا، علينا أن نزن أقوالنا وأعمالنا. وإنني أقول بأننا جميعا سنقف بين يدي علام الغيوب سبحانه وتعالى جل في علاه، فليحذر العبد من الوقوف بين يدي الله حتى لا يظلم. الإنسان إذا ظلم اليوم ولم يتحلل من مظلمته فسيسأل عنها يوم القيامة. والنبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح يقول: الظلم ظلمات يوم القيامة، الظلم ظلمات يوم القيامة. يا معشر أهل الإيمان، تخلقوا بالأخلاق الفاضلة، تخلقوا بالأخلاق الحسنة. المسلم لا يقول إلا طيبا. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، من سلم المسلمون من لسانه ويده. والله في كتابه يقول: وقولوا للناس حسنا. ووصف رب العالمين سبحانه وتعالى عباده الذين اصطفاهم واختارهم وأعد لهم الجنان أنهم من الخصال العظيمة التي يتصفون بها أن الله هداهم إلى الكلام الطيب الجميل. تأملوا قول الحق تبارك وتعالى مشيدا بأهل الإيمان وبمكانتهم وبحسن أخلاقهم، يقول فيهم رب العباد سبحانه وتعالى، يقول فيهم وعنهم: وهدوا إلى الطيب من القول، وهدوا إلى الطيب من القول. يا عبد الله، بدلا من أن تخرج الكلمة الجارحة التي تؤذي بها إخوانك، قل الكلمة الطيبة. ماذا تستفيد من كلام تنال من الآخرين بسببه؟ ثم بعد ذلك لا أريد أن أقول من القائل والمتحدث، أيضا له مقدار وحجم. والناس يعرفون، فلا بد أن يعرف الإنسان قدره كما عليه أن يعرف قدر الآخرين. وهدوا إلى الطيب من القول، الله الله فيما ينطق به اللسان، الله الله في الأعين عند النظرات، الله الله فيما تكنه خواطر الصدور والنفوس. والله عز وجل لا يغيب عن علمه شيء، ولا يعزو عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، وكما ذكرت سيحاسب كل إنسان يوم القيامة بما قدمت يداه. وصدق الله في قوله فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى. حسب عند الله بما تقيل الذر حتى نحاسب أنفسنا، يعني الإنسان لا يظن أن الكلمة تخرج منه هكذا لا تؤثر، لا، قد يهوي بها في النار 70 خريفا والعياذ بالله، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: والله وأنا لا أحب ذلك لمؤمن يشهد لله بالوحدانية وللنبي صلى الله عليه وآله وصحبه بالنبوة والرسالة. فمن يعمل مثقال ذرة ماذا له، ماذا شأنه، ماذا قال الله؟ خيرا يرى. تعمل الخير تجد يا عبد الله خيرا، ما تقدمه لنفسك اليوم تجده عند الله تبارك وتعالى، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. فمن يعمل مثقال ذرة يعني من الخير خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. إخواني الكرام، نذهب إلى فاصل قصير ثم أعود معكم إن شاء الله تبارك وتعالى.
سنن الحبيب محمد نور لنا.
صلاة المغرب.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. الرحمة وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. عدنا بإذن الله.
سنن الحبيب محمد نور لنا.
أحمد الله وأصلي وأسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد، ثم أبدأ إن شاء الله تبارك وتعالى في قراءة الحديث الذي وقفت عليه في اللقاء الماضي، وفيه يقول الإمام أبو داود رحمه الله تبارك وتعالى: حدثنا مسدد أن يزيد بن زريع ويحيى بن سعيد حدثاهم قالا: حدثنا عوف قال حدثنا قسامة بن زهير قال حدثنا أبو موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: إن الله خلق آدم من قبضة قبضها من جميع الأرض، فجاء بنو آدم على قدر الأرض، جاء منهم الأحمر والأبيض والأسود وبين ذلك، والسهل والحزن والخبيث والطيب. هذا حديث صحيح يرويه لنا أبو موسى الأشعري رضي الله تعالى عن النبي عليه الصلاة والسلام، وقد ذكره المؤلف رحمه الله تبارك وتعالى تحت باب القدر. وذلك أن هذا الحديث يفيد، قبل أن أشرح مفرداته وألفاظه وأبين شيئا من معانيه، أن كل شيء بقدر، وأن الله تبارك وتعالى خلق خلقه كما يشاء سبحانه وتعالى جل في علاه، وأن هذا كان بأجل سابق مسمى عند رب العالمين سبحانه وتعالى جل في علاه. تأملوا هذا الحديث وكلماته: إن الله خلق آدم عليه السلام، أول بشر خلقه الله عز وجل من بني آدم هو آدم صلوات الله وسلامه عليه. خلق الله عز وجل آدم من قبضة قبضها من جميع الأرض. القبضة هي ملء الكف، وهذه القبضة كانت كما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام من جميع الأرض، يعني من جميع أجزاء الأرض. ومن المعلوم أن آدم عليه السلام خلق من تراب، وهذا التراب كان من قبضة من جميع أجزاء الأرض كما أخبر بذلك النبي عليه الصلاة والسلام. ثم أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنه بناء على ذلك، وأن الناس جميعا لآدم وهم بنوه، تفاوتوا. لماذا؟ لأن أجزاء الأرض تتفاوت، ولأن أباهم الأول خلق من جميع أجزاء الأرض المختلفة، وبالتالي وقع اختلاف بين الناس، وكان هذا كما أراد الله عز وجل قبل أن يوجد آدم، فخلقه الله عز وجل وأوجده من قبضة قبضها من جميع الأرض. وقلت بأن الأرض أنواع مختلفة متعددة، بين النبي عليه الصلاة والسلام هذا عندما قال: فجاء بنو آدم على قدر الأرض، يعني على مبلغها، قدر مبلغها من الألوان والطباع، والأرض اختلافات متعددة فيها، الأرض تروب الأرض مختلفة، تروب الأرض متعددة، وكذلك بنو آدم مختلفون متعددون. قال: فجاء بنو آدم على قدر الأرض. ثم فسر هذه الكلمة فقال: جاء منهم الأحمر والأبيض والأسود وبين ذلك. طبعا هنا النبي عليه الصلاة والسلام لو تلاحظون معي يا أخي يا إخواني بارك الله فيكم ذكر ثلاثة ألوان، قال الأحمر والأبيض والأسود، وذلك بحسب ترابهم بحسب المكان الذي أخذ منه وكان هيئة إما أسود أو أحمر أو أبيض. العلماء يقولون بأن أصول الألوان هي هذه الألوان الثلاثة، أهل الاختصاص يقولون الألوان متعددة جدا كثيرة، ولكن أصول هذه الألوان الأحمر والأبيض والأسود، ولذلك ده يعد أيضا من إعجاز النبوة من كلام النبي عليه الصلاة والسلام. يعني بقية الألوان أو ما عدا الأبيض والأحمر والأسود مركب من هذه الألوان. قال أهل العلم وهذا هو المراد بقوله وبين ذلك، يعني بين الأحمر والأبيض والأسود، يعني الألوان غير مقتصرة على هذه، ولكنه ذكر أصول هذه الألوان التي تركب بقية الألوان من هذه الألوان. فجاء منهم الأحمر والأبيض والأسود وبين ذلك قال والحزن والخبيث والطيب. الحقيقة الخبيث أو الحزن أولا المراد به الغليظ الطبع، والخبيث يعني خبيث الخصال، أعاذني الله وإياكم من هؤلاء. الحقيقة بعض الناس كما نعلم ونشاهد بتطبع على خصال طيبة حسنة، وبعض الخصال بعض الناس تطبع على خصال سيئة قبيحة. الخبيث من الأرض، الأرض السبخة، هذه أرض يعني ليست سليمة ليست مستقيمة ليست سوية. أما الخبيث من بني آدم فهو الكافر. إذن نحن نتكلم على قدر الأرض وقبضات الأرض، قال منها الخبيث ومنها الطيب، ده الأرض، والإنسان وجد من آدم وآدم من الأرض، وبالتالي تفاوت الناس تبعا لأصل هذه الخلقة. فلما نقول الخبيث يبقى نقول الخبيث من الأرض السبخة، والخبيث من بني آدم الكافر. قال والطيب، الطيب من الأرض هي الأرض العذبة القوية الفتية التي ينزل فيها الماء فتثمر الزرع. طيب معنا اتصال في الموعد إليكم. أخي سيد السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام وبركاته.
يا فضيلة الشيخ.
تفضل.
يا فضيلة الشيخ.
تفضل.
أنت سيادتك بتقول إن الناس بتحارب الإسلام.
نعم.
ليه؟ لأن العلماء والمسلمين تركوا الإسلام واتجهوا للدنيا.
نعم.
يعني عارف يا فضيلتك ترضى باللي بيعملوه الأئمة دول اللي بيتجهوا للدنيا؟
طيب حاضر، أنا سأتحدث معك إن شاء الله وتابع معي في نهاية الحلقة وأبين لك.
فضيلة الرسول عليه الصلاة والسلام قال في حديثه قال يوم يظهر عالم راغب، عالم عايز يعيش في الدنيا ويترك الإسلام.
طيب تابع معي إن شاء الله.
الرسول كمان قال يوم القيامة، يوم القيامة ترى علماء واقفون على أبواب جهنم يلقون فيها كل من اتبعهم. وفضلتك راجل من عمري أو من سني توعى على الراجل الإمام اللي قال لفاروق أنت تبقى قريب النبي، هو كان الملك قريب النبي
عليه الصلاة والسلام. طيب حاضر، جزاك الله
على سيادتك يرضيك من اللي بيعملوا العلماء.
تابع معي ان شاء الله تعالى وابين لك ان شاء الله. جزاك الله خير. الطيب من الأرض النافع المفيد، ينزل المطر من السماء فينزل على الأرض يوضع فيها البذر فتثمر وتنتج بفضل الله تبارك وتعالى. أما الطيب من بني آدم فهو المؤمن الذي آمن بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم نبيا ورسولا. الحقيقة هذا الحديث يبين أن الناس يتفاوتون، ولعل ما يعني أشار إليه أخونا سيد الآن يدخل ضمن الكلام الذي أذكره أنا الآن. هو يقول أن بنذكر أن بعض الناس ربما تتصدى للإسلام، تتصدى للإسلام أو لا تريد شريعة الرحمن، غير أنه يشير يقول أن فيه بعض العلماء وهكذا ذكر على الوجه العموم وأنا سأبين له، يقول بعض العلماء والمسلمين تركوا الإسلام واتجهوا للدنيا. في الحقيقة هذا كلام فيه عموم لا يذكر هكذا. الإسلام يا إخواني لا يضره أن يكون إنسان مسلما ثم بعد ذلك تكون عنده لون من ألوان المخالفات، هذا يقع عليه هو يتحمله، وإن كان الواجب يفرض نفسه على المسلم أن يقوم بهذا الدين. حقيقة بعض الناس حتى قد يكون عنده لون من ألوان العلم قد تخالف أقواله أعماله، وهذا ليس حجة على دين الله عز وجل. يا إخواني نحن لنا إمام واحد فقط هو الحجة، هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنا لست حجة وأعمالي ليست حجة على الخلق، فأنا بشر أخطئ وأصيب، وحسبي أنني أتحرى الحق، وعلى البشر أنهم يستمعوا إلى الحق من القرآن والسنة ويعملوا به. لو خالف إنسان ما هذه الحقائق أنت لا تتحمل مسؤوليته، هو سيسأل، هو بين يدي الله عز وجل، هو سيسأل بين يدي الله تبارك وتعالى. والأمة بفضل الله عز وجل مليئة بأهل العلم والفضل والخير والصلاح ممن يقولون ويفعلون، وإن كان يوجد تفاوت بين الناس كما ذكرنا الآن. بنو آدم كما قال النبي عليه الصلاة والسلام جاءوا على قدر الأرض، فلو مثلا إنسان تعامل مع رجل مسلم معاملة مالية أو مادية ولم يوفق في التعامل معه فلا يعني ذلك أن الإسلام يقر هذا أو أن هذا هو الإسلام، لا، الشخص يتحمل مسؤولية عمله وهو مسؤول عما قدمت يداه. يعني أرجو أن احنا نعرف هذه المسألة، كل إنسان مسؤول عن أمله، أنا مسؤول عن عملي، والذي يخاطبني الآن مسؤول عن عمله، إن وجد هو في اعوجاجا فلا يقتدي بي في ذلك، أنت أصلح نفسك وانصحني فيما في أو ما ترى، بارك الله فيك. هذا أولا. ثانيا، لا يعني الإنسان أن في رجل مسلم أو أمة مسلمة أو جماعة مسلمة أنها لا تقع في أخطاء، هذا فهم يعني يجب أن يعدل. ده في عصر النبوة، عصر الطهر والعفاف، وقعت مخالفات من بعض الصحابة، ارتكب البعض لونا من ألوان الكبائر وأقيم على بعضهم الحد وهم شرفاء عظماء، ولا يعني ذلك إنهم خرجوا من الإسلام أو أن يساء إلى الإسلام بسبب هذه الأعمال. فالنبي عليه الصلاة والسلام أقام حد الرجم على بعض الصحابة، ومن فعل أو وقع في هذه الفاحشة قد تاب وتاب الله عليه، ولا يذكر الآن إلا بخير، بل إن النبي عليه الصلاة والسلام قال في امرأة إنها تبت توبة لو وزعت على أهل المدينة لوسعتهم، رغم أنه أقام عليه الحد صلوات الله وسلامه عليه. فلا يعني أن يكون الإنسان مسلما ألا يقع في خطأ أو لا يرتكب معصية أو لا يخالف الناس في أمزيتها وأهوائها، لا، ما يتعرض الشيطان يضحك عليه أحيانا وتزل قدمه أحيانا وغير ذلك، وأعماله حتى العلماء والدعاة ليست حجة على الخلق، ليست حجة على الخلق. نحن لم نؤمر بأن نقتدي بأحد سوى النبي صلوات الله وسلامه عليه. قال الله تبارك وتعالى عنه ولنا: وما آتاكم الرسول فخذوه، صلوات الله وسلامه عليه، وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. إذن ليس كل المسلمين سيكونون على صراط واحد، صراط مستقيم، لا يقع الواحد منهم في خطأ، ولا تزل قدمه، ولا يرتكب شيئا من الآثام أو المنكرات، هذا قد يقع. وعلينا أن نحافظ على مجتمعنا، فلا يعني نترك الناس الذين يفعلون هذه الفواحش والمنكرات هكذا، بل يجب أن يؤدبوا، يجب أن يعاقبوا، يجب أن يقام فيهم الشرع، وهذا ما ندعو إليه. ولكن الإسلام الإنسان ربما لا يسلم من خطأ ما، ولا يعني أن يقع المسلم في خطأ أن يحمل قلبي عليه أو على الإسلام، لا واجب علي أن أنصحه. ومع كل ذلك يكون في قلبي لون من ألوان الشفقة عليه. يا إخواني أهل الإيمان، أهل الإيمان قلوبهم تمتلئ رحمة ورفق ولين وعطف حتى على المخالفين. إن قلوب أهل السنة والجماعة من أهل الإيمان تتمزق حزنا على كفر الكافرين وفسوق الفاسقين ومخالفة الناس رب العالمين سبحانه وتعالى جل في علاه. المسلم يحزن لمثل ذلك، لا يحب هذه المخالفات، ويعطف على من يقع فيها، ويتمنى يعطف عليه، يعني يدعو له بأن يقلع عن ذنبه، يرحمه، يتمنى أن يقوم من كبوته، يتمنى أن يقوم من كبوته. وكلما ازداد العبد قربا من الله عز وجل، كلما كان رحيما بأصحاب المعاصي والذنوب والسيئات، لا يسمت فيهم ولا يفرح بما يفعلون، بل يحزن ويحب لنفسه ويحب لأخيه ما يحبه لنفسه. طيب ما يتصلف موعد إليكم الأخ محمود. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
كيف حالك يا شيخ؟
يا مرحبا، كيف حال أهل اليمن السعيد؟
الحمد لله في خير. طيب. كيف حالك؟
الله يبارك فيك.
سلمنا على الشيخ محمد حسان.
الشيخ محمد طيب، أبشرك بخير والحمد لله. تفضل.
بدنا نسأل يا شيخ، بس ما نقدر إطعام 10 مساكين، وهل هو طعام أم فلوس؟
طيب حاضر.
والسؤال الثاني، هل يجوز الأكل والشرب واحد جنابة؟
يجوز الأكل والشرب إيه؟
واحد جنابة يكون.
وهو جنب؟
أيوة نعم.
طيب حاضر. طيب حاضر، جزاك الله خير. أقول يا إخواني اللي في قلبه رحمة من أهل الإيمان يحب لإخوانه ما يحبه لنفسه، فهو إن كان يحافظ على الصلوات وعنده أخلاق وآداب ومعاملات حسنة طيبة، كلما وجد أحدا من المخالفين رق له وتمنى أن يقلع عن ذنبه وأن يعود. إن كان عنده لون من ألوان الغي يعود عن غيه. شوفوا إمام الرحماء من البشر صلوات الله وسلامه عليه، نبي عليه الصلاة والسلام كان قلبه يمتلئ بالرحمة العظيمة جدا على خلق الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وهو الذي قال الله له: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. في يا إخواني نقطة أرجو منا جميعا حتى من العلماء والدعاة أن ينتبهوا إليه، ده كلام مهم إن شاء الله، مهم للغاية، وأنا تعلمته من خلال قراءتي لكتب أهل العلم، من خلال قراءتي لكتب أهل العلم، وده موجود في القرآن بالصوت بس ربما لا ينتبه الإنسان إليه. الكلام اللي أنا سأقول وأشير إليه أنا استفدت من القرآن بس ربما لا ينتبه الإنسان إليه. ما هي الفائدة العظيمة دي؟ الله عز وجل يذكر عن النبي عليه الصلاة والسلام ويصور نفسيته وحالته تجاه من كفر برسالته أنه مهموم مغموم من أجله، حزين عليه، يتمنى ألا يكون كذلك. شوف القرآن الكريم يخاطب النبي عليه الصلاة والسلام يقول إيه؟ فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. أنت قاتل نفسك حزن عليهم ليه؟ طيب أتلقى الاتصال في المعروف. السلام عليكم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أم من؟
أم سامة.
طيب تفضلي.
أيوة الشيخ، أنا والدة من 50 يوم بالضبط.
نعم.
فترة النفاس من حوالي 4 أيام كده يعني الدم انقطع واغتسلت وصليت 3 أيام.
نعم.
بس من امبارح لقيت في دم بينزل عيالية تاني، فأنا قطع الصلاة، فمش عارفة ده صح ولا إيه؟
والله يعني الحقيقة أنت قبل ذلك كان عندك نفاس ولا أول مرة؟
لا تاني مرة.
تاني مرة. يعني أعتقد النفاس يعني يرتبط بمسألة الدم، ولكن طالما أنك جلست هذه المدة وهذه الفترة للخمسين يوم وقد انقطع الدم قبلها ثم عاد، فأنا أرى أن تراجعي طبيبة، الاحتمال أن يكون هذا دم مرض وليس دم نفاس.
لا هو مش كميته كبيرة، ده هي يعني حاجات بسيطة بس لونه دم حيد يعني أو دم
قد لسه نسوق بالكلام. لأن قد يكون هذا حيض، يعني بعض النساء قد تحيض بعد الأربعين، قد ينزل عليها دم الحيض بعد الأربعين، وانت تستطيع اما ان تعرفي ذلك او ان تلجأي الى طبيبة تستطيع انها تعلمك بهذا. انا لا ارى بان هذا دم نفاس، هو لا يخلو من امرين، اما ان يكون دم حيض ودم الحيض تعرفه المرأة، او ان يكون دم مرض، وبالتالي لا يعني ان كان دم مرض لا تقطع المرأة الصلاة، بامكانك تغتسلي وتتطهري وتصلين، وان كان دم حيض فتنقطع طبعا عن الصيام وعن الصلاة. طيب اخونا عصام، السلام عليكم.
وعليكم السلام، ازيك يا عم الشيخ؟
اهلا وسهلا مرحبا،
ربنا يخليك. لا يا عم الشيخ، انا كنت حلفت على مرتي دلوقتي بالطلاق انها ما يروح للدكتور، عندها طبعا الدكتور في مغامر. طلع عليا الطلاق ما انت راح.
انت زعلان منها كده عايز تطلقها؟
لا اصلا انا كنت في بالي كنت باخد فرقه ترقيه في مصر، وقلت لها بنت هاجي ولا ما اجيش، قالت لي لا تنيك ونطلع من بره بره من شركه، ده انا هقطع بنت فيها كده وانا وهتطلع لي بدري، قالت لي اه. فطلعت على المحطه القطر طلع ونزلت ما لقيتهاش، لقيتها لسه جايه، فكنت اتصلت عليها قبل ما القطر يطلع، بقول لها يا بنت القطر هيطلع انت فين؟ قالت لي انا قاعده معاها بصاحبته وجايه. القطر طلع ولقيتها قدامي بعد ما القطر طلع، طبعا انا ما ادريش انا بقول ايه.
يعني انت تريد تطلق بهذا ولا لا؟
لا لا طلق ايه؟ لا
يا اخي، الحلف بغير الله لا يجوز اولا، ثانيا ان بعض اهل العلم يوقع مثل هذا الطلاق. ولكن على نيتك أنت أو على كلامك أنت، إن كنت لا تريد الطلاق ولا تعنيه ولا تقصده، فأنت يجب عليك أن تكفر.
لا أنا يعني أنا ما أنا ما قلت يعني أنا مش نيتي إن أنا أطلقها بما يرضي الله، بس أنا ضايقت وقلت لها على الطلاق ما انطرح الشهر ده للدكتور.
الشهر ده؟
ما انطرح للدكتور الشهر ده، بس أنا طبعا إن هديت كده مش يعني قلت أكلم حضرتك وأنا قاعد كده أشوف عشان هي ما تزعلش برضه كده.
يعني لازم هترجع تاني وتوديها يعني كنت الأول يعني.
أنا عادي يعني، ما هي بالنسبة لي مش فارقة، بس هي اللي ضايقتني يعني.
طيب دلوقتي هل يلزم أنها تذهب إلى الطبيب في هذا الشهر؟
عشان ده في عندها مشكلة ولازم الدكتور قالها تجيلي النهارده.
طيب خلاص، أنت تطع معاشرة المساكين إن استطعت واذهب إلى الطبيب. أخونا أحمد، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ازيك يا شيخ؟
يا مرحبا.
الله يبارك فيك. والله انا مقيم في ليبيا، انا واخذ مالك وحلفت طلاق بالمحرمات ما اشتغل، ومضطر ان انا اشتغل ثاني، فمش عارف عاد ان كانت هتبقى محرم عليا ولا ان طلقه واتحسبت عليا كده وقع، ولا في كفاره ولا مين، مش عارف، ارجو منك الرد بالله عليك.
يعني انت الان في مكان للعمل وتارك زوجتك وبعيده عنك؟
بعيد عني، انا حاليا في ليبيا وهي في مصر. زوجتي
ثم تحلف يا اخي بالطلاق ولماذا؟
والله من الضيق عدم الشيخ اللي حصل منها.
طيب انت يعني لا تريد الطلاق؟ طبعا
لا، طبعا لا اريد الطلاق.
يجب ان تعلم انه لا يجوز الحلف بغير الله.
ماشي،
لا يجوز الحلف بغير الله.
طب دلوقتي يعني اتحسبت عليا طلقه ولا كفار عليا ولا؟
والله ان كنت لا تريد الطلاق فالفتوى المعروفه الان عند كثير من أهل العلم ومن المحققين أنك إن كنت لا تعني الطلاق ولا تريده ولا تقصده، وإنما جرت على لسانك هذه الكلمة إما للتهديد أو ما إلى ذلك ولا تعني الطلاق، فأطعم 10 مساكين ولا يعد هذا طلاقا عليك واقع. أطعم 10 مساكين إن كنت مستطيع. أقول يا إخواني، الله عز وجل في القرآن الكريم بيصف النبي عليه الصلاة والسلام هو من هو بأن قلبه يكاد يتمزق حسنا على كفر الكافرين وشرك المشركين. فإخواني لما تجد واحد من أهل حتى العلم وقع في معصية أو زلت قدمه أو خالف أو غير ذلك، يعني واجب النصيحة له والرحمة به أمر مطلوب، بل تدعو الله تبارك وتعالى أن يعافيه مما تلبس به. يا إخواني واجب الأخوة الإيمانية بيننا كبير وعظيم، وهذا يجب أن يكون قائما في كل وقت وحين، وفي الأوقات العصيبة أو أوقات الشدائد اللي الأمة تكون فيها ضايعة أو متهلكة يكون بالنسبة لنا ألزم أن احنا نستمع. حد مننا زعلان من الدين؟ حد مننا لا يعجبه دين رب العالمين سبحانه؟ يا أخي أنا وأنت لا نختلف على الإسلام، لا نختلف على الدين، أفعالنا ليست حجة على دين الله عز وجل، هي حجة علينا ونحن سنسأل عنها، وإما نثاب ونثاب على الخير وقد نعاقب على الشر إن لم يغفره رب العباد سبحانه وتعالى جل في علاه. ودي مسألة شخصية، الإسلام لا يعود عليه ضرر من أفعال المسلمين التي هي خارجة عن إطار الشرع، لا يتحملها الإسلام، الإسلام دين رب العالمين. ولا يمكن بحال من الأحوال إن احنا ننظر إلى إخواننا المخالفين بمثل ذلك، بل ندعو الله تبارك وتعالى أن يسلمهم مما هم فيه. ثم بعد، أقول لنفسي ولإخواني مذكرة، نحن يجب أن نكون على قدر المسؤولية وتحمل الأمانة فيما حملناه وارتضيناه عندما قلنا لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أمانة التكاليف الشرعية التي حملناها مهمة، وعلينا أن نبذل قصارى الجهد في القيام بها لرب العالمين سبحانه وتعالى جل في علاه. ويتأكد هذا في حق أهل العلم والدعاء بصورة خاصة. نعم. طيب الأخت صفاء، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي.
ازي حضرتك يا شيخ؟
الله يسلمك.
بارك الله فيكم على البرنامج الجميل. عايز أسأل حضرتك على عندي يعني حوالي 3 أسئلة كده.
تفضلي.
أول سؤال هو في بخصوص الحلقة، حضرتك ذكرت إن ربنا سبحانه وتعالى خلق سيدنا آدم من كل الأرض، من قبضة من كل الأرض، وإن في الأرض فيها أنواع، في أرض خبيثة وفي أرض طيبة.
نعم.
الأرض الخبيثة هي الأرض اللي ما بتنبتش.
نعم.
معنى كده إن المرأة أو الرجل اللي ما بينجبوش هم كانت أصلا مخلوقين من أرض خبيثة.
طيب حاضر حاضر. سأجيب عليك وبين هذا. نعم حاضر.
أول سؤال. ثاني سؤال، إن سيدنا آدم خلق من طين، والشيطان من نار، والملائكة من نور.
نعم.
عايزين نعرف الحيوانات خلقت من إيه.
طيب حاضر.
طيب في السؤال الثالث، بنتي بتقول لي، بنتي طفلة صغيرة بتقول لي يا ماما يعني معنى كده إن سيدنا آدم لونه كان مدقع، فأنا طبعا قلت لها لا، فهي بتقولي أنا عايز أعرف لونه إيه.
طيب حاضر. طيب معنا الأخ ياسر، السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله يا شيخ.
يا مرحبا.
السلام عليكم ورحمة الله.
تفضل.
أنا كانت في مشكلة ورحت لنسيبي وقلت له والله وحياتك هذا المصحف أختك ديت لسه خطيبتي ما كتبتش عليها، قلت له أختك دي زي أختي.
قلت له إيه؟
قلت له أختك ديت زي أختي. قلت له والله العظيم اختك دي زي اختي، حلفت على المصحف
اللي هي المخطوبه يعني
اللي انا خطبها ليها. حصلت مشكله، قلت له والله العظيم وحدك ده المصحف اختك دي زي اختي، واللي فرق بيني وبين اختك والله لازم نقتله. قال لا انت كده ما عادش تنفع بقى تخطبها ثاني ولا تنفع تتجوزها ثاني، دي محرم عليك.
وانت عايز تستمر في الخطبه يعني؟
يعني استمر في الخطوبه شاريها مش بايعها.
اي بس لماذا مثل هذا الكلام؟ الله يرضى عليك. لماذا مثل هذا الكلام؟ يعني أنت تعني إنها مثل أختك في إيه؟
شيطان والله.
في مثل إيه يعني؟ في مثل إيه؟
نعم.
هي مثل أختك في إيه؟
يعني أختي؟ أنا أختي زي أختي.
على كل حال لا حرج في ذلك، بس اتق الله عز وجل. وإن راضي بقى يعني والد المخطوبة،
ورحت لهم ورحت لهم ورحت لهم البيت، خدت أبويا خدت أبويا ورحت لهم رضناهم.
طيب ما فيش مشكلة إن شاء الله.
إحنا بالنسبة لنا ما فيش حاجة، بس لازم إيه نشوف اليمين ده محرم، هل يتفع لك ولا تتفع لك.
أنت عندما تكلمت يا أخي أنت ما قلت يمين، أنت قلت أن أختي دي زي أختك، أنت ما ذكرت يمين. أنت أين اليمين الذي ذكرته؟
سبتهم.
ماذا قلت؟
قلت لهم حياتك دي المصحف، حياتك دي المصحف يا سامي اللي هو سيدي دي، إن أختك دي زي أختي.
طيب أنت بتحلف إن أختك زي أخته في التكريم مثلا أو في الفضل أو ما إلى ذلك يعني، أو في يعني العناية والرعاية وما إلى هذا. هذا تصوري يعني، لا شيء في ذلك.
تسأل عني يعني؟
لا 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 يعني انت، انا اتكلم على، انا فاهم منك انك تسأل عن مسألة هل تحل لك او لا تحل.
ايوه انا عايز اشوف هي تحل لي.
يمينك ده انت بتخبر خبر، بتخبر خبر ان هذه المخطوبة كأخت الرجل الذي تحدثه.
يعني ممكن اكمل خطوبتي
واتجوز؟ اكمل اكمل مفيش مشكلة.
اكمل؟
ايوه ده. طيب اختنا امة الله، السلام عليكم.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام.
سمعت يا شيخ، انا زوجي كان ركب السياره بتاعته وبعدين قال علي الطلاق، ما انت طالع للسياره اللي وراه يعني، او ما انت فايت. وبعد كده هو عدى والسياره اللي وراه عدت. انا استغربت اللي هو قال كده، فبساله انت بتقول ايه؟ قال انا ما بحلفش بالطلاق، هي طلعت مني كده مش قصدي حاجه. فلو سمحت يا شيخ ممكن يعمل ايه؟ تفتيني.
خليه يكفر عن هذا، نعتبره يمين، يكفر عنه بإطعام 10 مساكين.
يعني لا تحسب شيء؟
لا لا ما في مشكلة.
يكفر 10 مساكين؟
آه يطعم 10 مساكين.
طيب.
من أوسط ما يقع.
جزاكم الله خير.
أخت الوايدة السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخنا. شيخنا أنا محتاجة رقمك الخاص ضروري جدا.
طيب إخواننا في الكنترول يعطونك إياه.
متشكرة يا شيخ.
طيب الكلمة الأخيرة اللي أنا أتحدث فيها من خلال مناقشتي لأخينا سيد فيما أشار إليه، وهي للعلماء والدعاة بصورة خاصة، أن نكون جميعا على قدر المسؤولية، وأن نلتزم بالعمل الذي يرضي رب العباد سبحانه وتعالى جل في علاه. وبعد أن ذكرت أن الكل يخطئ ويصيب، ولا يعني ذلك مذمة الإسلام ذاته، أو أن في حاجة بترجع على الإسلام بسبب ذلك، لا يا إخواني، الإسلام دين رب العالمين سبحانه وتعالى جل في علاه. وفرق بين الدين وبين التدين، الدين كله حق وصدق، الدين هو الذي جاء من عند الله عز وجل، يجب أن نؤمن به، وأن تمتلئ قلوبنا به، وأن نستسلم لدين رب العالمين سبحانه، وأن لا يكون في قلبنا أي حرج على هذا الإسلام ولا أي لون من ألوان شريعة رب العالمين، وإلا الإنسان ما يكون مسلم. الدين دين الله عز وجل، الدين ده ليس ديني ولا دين أحد من الناس ولا دين أحد من البشر، وليس لنا خيار والله نسيب الدين ولا نأخذه، لا، الدين دين رب العالمين، إن الدين عند الله الإسلام. أما التدين وهو بقى قيام الإنسان بالدين وعمل الإنسان بالدين، التدين ده اللي يمكن يقع فيه خطأ مني ومنك، أو أخالف شيئا من أنا وأنت، عند المخالفة الأمر يرجع إلي وإليك، ما يرجع إلى الإسلام، لا يرجع إلى الدين، دين الله محفوظ كما جاء من عند رب العالمين سبحانه وتعالى جل في علاه. هذه نقاط أنا أردت أن أوضحها في هذا المجال توضيحا للحق وبيانا له. وعندما تكلمت ان في بعض الناس يتطاولوا على الاسلام ولا يليق ذلك، ولا يحق لهم ان يفعلوا هذا، نحن في بلد مسلم، فلا يعترض على دين الله عز وجل ولا ينال من دين الاسلام، ومن فعل ذلك فجزاؤه عند رب العالمين سبحانه، ومن يرغب عن ملة ابراهيم الا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين، إذ قال له ربه أسلم، قال أسلمت لرب العالمين. والآية تأتي بعد ذلك بقى أن دي وصية إبراهيم ومن جاء بعده، لكي نلتزم بهذا الحق ولكي نقوم بهذا الدين. خلاصة القول أن أفعال العباد ليست حجة على الإسلام. والذي أريد أن أبينه أنه لا ينبغي للإنسان أن هو يظهر غضب على الإسلام نفسه أو شماتة على دين رب العالمين سبحانه، أو أن ينال من الدين بسبب مخالفة بعض المسلمين لشيء من هذا حقائق هذا الإسلام. هو القرآن الكريم والسنة النبوية اللذين اشتملا على كل خير، القرآن الكريم والسنة النبوية اللذان اشتملا على كل خير، هل فيهما يعني ما يمكن أن ينال منهما بسببه؟ هل هناك ما يمكن نحن نطعن عليهما لأن عندنا أشياء أو فيهما مخالفات أو ما إلى ذلك؟ لا، ده كلام الله عز وجل. حتى النبي عليه الصلاة والسلام كلامه واحد أوحاه الله تبارك وتعالى إليه. هذا ما أردت أن أبينه، وهذا ما أقصده وأعنيه. وأرجع فأقول الله الله في الإسلام، الله الله في الدين الذي جاء من عند رب العالمين سبحانه وتعالى جل في علاه. بعد ذلك أخونا يعني محمود من اليمن له سؤالان، يقول يعني ما مقدار إطعام 10 مساكين وهل نخرج فلوس؟ طبعا بيسأل عن كفارة من الكفارات، كفارات المنصوص فيها الإطعام، يبقى إحنا نقف عند الإطعام. ما هو من ميزة منهج أهل السنة والجماعة أنهم يقفون عند النصوص ويحترمونها. القرآن الكريم عندما يقول إطعام 10 مساكين فنقف عند النص وعند ظاهر النص. وفي قاعدة عند أهل السنة والجماعة أن القرآن الكريم على ظاهره ولا يجوز لنا أن نزيله عن هذا الظاهر إلا بدليل يدل عليه. طالما أنه لا يوجد دليل فإحنا يصرف الظاهر الخطاب الموجه إلينا عن ظاهره، فيجب أن إحنا نمشي على ظاهره. وبالتالي لما يقول القرآن إطعام 10 مساكين في الكفارات فنطعم 10 مساكين، لا نخرج مالا، إذن لا نخرج مالا، لأنه لو قال لو كان المال جائز لا أخبر به القرآن الكريم أو بينه النبي صلوات الله وسلامه عليه. طيب لو هو قال هنخرج فلوس، لا أنت تخرج طعام. وبعدين يا إخواني قد يقول بعض الناس ربما يصعب علي أن أنا أصنع طعاما وأدعو الناس إليه، قد لا يكون بجواري أو لا أعرف أو أنا مشغول أو ما إلى ذلك، لا حرج أنك تشتري أرز لكل واحد مسكين كيلو ونصف أرز، ويستحب أن أنت تعطيه شيء من اللحم أو ما إلى ذلك استحبابا وتعطيه إليه، إنما الأصل تعطيه كيلو ونصف أرز لعشر كل واحد يعني لكل مسكين، يكفيك إن شاء الله تبارك وتعالى إن عجزت أن أنت تعمل طعام وتطعم هؤلاء الناس. سؤاله الثاني يقول هل يجوز الأكل والشرب للجنوب؟ لا شيء في ذلك، يعني يأكل ويشرب ويتحرك ويخرج، وحتى لو خرج من بيته أو قضى شيئا من المصالح وعاد لا حرج في ذلك، بس لا يتأخر حتى يعني لا يضيع عليه وقت الصلاة، لا يضيع عليه وقت الصلاة. اختنا صفاء في الحقيقة لها 3 أسئلة. السؤال الأول هو السؤال الذي يحتاج إلى توضيح، السؤال الثاني والثالث في قواعد احنا بنقررها في الشرع، ما سكت عنه الشرع احنا نعرفه ولا نتدخل فيه. ونخاطب الشباب، يقول بنتي بتقول لي مثلا هو يعني طالما اني ذكر النبي عليه الصلاة والسلام ان آدم من كل الأرض يعني معناها كان مبقع، هذا كلام لا يصل، يعني كان عبارة عن بقع لأن الأرض متفاوتة، فيها أرض سابخة، أرض بيضاء، أرض حمراء، أرض سودة وما إلى ذلك كما هو معلوم. لا يا إخواني، ليس هذا هو القصد وليس هذا هو المراد، وإنما هذا مراد به التفاوت بين الناس، ليس في الشكل واللون فقط كده، لا، أو أنه يكون مبقع، لا، إنما واحد يجي أسود الخلقة كله أبيض أحمر أصفر وهكذا، مش أنه هو يعني رب العباد عندما خلق خلقه أحسن هذا الخلق الذي أحسن كل شيء خلقه، الذي أحسن كل شيء خلقه، ورب العباد أثنى على نفسه فقال فتبارك الله أحسن الخالقين، وقال الذي خلقك، شوف رب العباد في سورة الفطار خلق هذا الإنسان ويخبر أنه سواه وعدله في أي صورة ما شاء ركبك، يعني كلام واضح للغاية. لما يأتي ولد طفل أو طفلة تسأل عن مثل ذلك نبين لها هذا من خلال هذه الآيات الواضحة. وما سكت عنه الشرع فنحن نسكت إيه؟ فنحن نسكت عنه، يعني شيء لم يخبرنا به القرآن الكريم أو لم يعلمنا عنه وبه النبي الأمين صلى الله عليه وسلم، فأنا لا أسأل عنه لأن ما عنديش خبر. نفس النبي أصلا كان يسأل أسئلة لم يكن عنده فيها وحي من السماء، فكان يتوقف صلى الله عليه وسلم حتى يأتيه وحي رب العباد سبحانه وتعالى جل في علاه. السؤال اللي هي المهم يجب نوضحه، وتقول إن أنا والحديث قال بأن الله خلق آدم من جميع أجزاء الأرض، وذكرت إن الأرض فيها يعني خبيث وفيها طيب، وتقول بإني قلنا بأن الأرض الخبيثة هي الأرض السبخة والأرض الطيبة الأرض المنبتة. تقول طيب ما لا ينجب، يعني الرجل لو كان عنده عقم أو المرأة عندها عقم يعني ذلك إنه هو خلق من هذه الأرض الخبيثة؟ لا، هذا شيء آخر تماما ولا علاقة له بذلك. رب العباد سبحانه وتعالى يعطي من يشاء ويمنع من يشاء، وهو القائل لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما. شوف ويجعل من يشاء، احنا بنتكلم في باب القدر، بس احنا بنقول بان هذه الاشياء موجوده في الخلق والكائنات، لان خلق ادم كان من كل الارض، من كل اجزاء الارض، واجزاء الارض تتفاوت واجزاء الارض تتفاوت. فالانسان لو ان عنده مثلا عقل لا يقول والله انا من جزء الارض الخبيثه، لا، ففي من اولياء الله الصالحين من حرموا البنين والبنات، من حرموا البنين والبنات. وأنا قلت من الأرض الخبيثة اللي هي السبخة، ومن بني آدم الخبيث هو الكافر، أما المؤمن فهو طيب على كل حال. انتبهوا لهذه المسألة، المؤمن طيب على كل حال. وطبعا كما ذكرت يعني هذا الحديث يبين أن الله عز وجل خلق آدم من جميع أجزاء الأرض، وجاء بنو البشر، جاء بنو آدم متفاوتين. لماذا؟ لأنهم خلقوا من أجزاء متفرقة من الأرض، منهم الطيب والخبيث، وكما ذكرت إن المراد بالخبيث الكافر، والمراد بالطيب الإيه؟ المؤمن، المراد بالطيب المؤمن. إخواني الكرام، أنا سأقف على حديث يحتاج إلى وقت طويل لشرح وما إلى ذلك، وأود أن أقول أيضا كلمة قبل في دقائق قبل الختام أقول فيها: نحن نعيش في بلد ونأمل ونتطلع كما أعبر دائما إلى أمن واستقرار هذا الوطن وإلى سعادة من فيه، وهذا يكون بعودة صادقة صافية إلى رب العالمين سبحانه وتعالى جل في علاه. يعني الإنسان لا يظن إن هو بلون من ألوان الكبر والغرور وعدم الالتزام أن أفعل ما أشاء. لا يا إخواني، إذا لم يكن عون من الله للفتى فأول ما يقضي عليه اجتهاده، فأول ما يقضي عليه اجتهاده، ثم نعلم ونتكلم في باب القدر أن ما شاء الله سيكون. ولا يعني ذلك أن نحن نترك الأسباب، لا، نعمل ونتخذ الأسباب، ولكن يجب علينا أن تكون هذه الأسباب والوسائل مشروعة. وعلى رأس الوسائل والأسباب المشروعة التي تملأ بيوتنا خيرا وبركة ونعيما وسعادة وأمنا واستقرارا هو الإيمان، وتحقيقه واقعا عمليا في حياة المسلمين. تعزين السعادة والراحة، شوف رب العباد يقول ايه: ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض. يا عبد الله امن بالله عز وجل، اتق ربك ومولاك، الارزاق ستغدق عليك من السماء وتخرج من تحت قدميك بفضل رب العالمين سبحانه، والله خزائنه ملأة، يد الله ملأة لا تغيضها نفقة، سبحانه جل في علاه، سبحانه جل في علاه. بس احنا نثق في وعد الله عز وجل، ونتذلل بين يدي الله تبارك وتعالى، نخشع كده ونذل ونطيع، لا نستكبر ولا نخرج ولا نطعن على الشرع ولا ننظر إلى الإسلام بشيء من ألوان الاشمئزاز كما يمكن أن يقع من بعض الناس، ولا نخاطب الناس أيضا بخطاب قبيح أو ننال منهم أو من أعراضهم، لا، كل هذا ليس من أخلاق الإسلام. أخلاق الإسلام أخلاق حسنة مؤدبة، أخلاق نظيفة طاهرة. المسلم رجل تشع الرحمة والنور والخير من بين جنباته، المسلم ينفع غيره كالشجر المثمر، أينما وجد نفع وحل في المكان أو يعني أفاد المكان الذي حل فيه. فالحاصل إحنا نريد نتمثل ونتمسك بهذا الدين لتخرج الأمة من أزماتها المتتالية التي تقع فيها بين الحين والآخر. إحنا بنقع في أزمات بين الحين والآخر، والله لا مخرج ولا منجا لنا من كل ذلك إلا بأن نعود إلى الله تبارك وتعالى. ثم بعد، أوصي نفسي وإياكم بكثرة الذكر والاستغفار والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. وقد ضاق الوقت وأعلمني إخواني بانتهائه، غير أنني فقط أسمعكم هذا القول من القرآن الكريم، فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. يا أهل الإيمان استغفروا الرحمن سبحانه وتعالى وستجدون الخير والرفاهية والنعيم والاستقرار والسعادة بإذن الله تبارك وتعالى. وأختم بالصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله.
سنن الحبيب محمد.